عمل الشباك. اعلم أن عمل المناسخات من أصعب علم الفرائض وأحوجها إلى معرفة تامة بعلم حسابها، ومما يسهله طريقة الشباك التي وضعها الفرضيون لهذا الغرض، ونحن نذكر هنا ما تحصل به الفائدة إن شاء الله. فنقول: سبق أن للمناسخات ثلاثة أحوال، إحداها أن يكون ورثة الثاني بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فهذه الحال لا تحتاج إلى عمل شباك لأنها تقسم على من بقي، وإنما نحتاج إلى عمل الشباك في الحالين الأخريين. وسنضع أمامك من كل حال مثالا تقيس عليه، فخذ المثال الثاني من الحال الثانية، وهو رجل مات عن زوجته وابنيه، ثم مات أحد الابنين عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة، وهذه صورتها في الشباك. تأمل هذا الشباك تجد أننا عملنا ما يأتي: أولا، وضع جدول خاص لورثة الميت الأول، كل واحد في مربع خاص، ثم وضع جدول لمسألته ووضع سهم كل وارث بإزائه، ثم وضع جدول لورثة الميت الثاني بحيث تنزل حقولهم عن حقول ورثة الميت الأول لأنهم من غيرهم، ثم وضع جدول لمسألة الميت الثاني وسهم كل وارث بإزائه، ثم وضع جدول لورثة الميت الثالث بحيث تنزل حقولهم عن ورثة من قبلهم لأنهم ليسوا منهم، وضع جدول لمسألته وسهم كل وارث بإزائه، وضع جدول خاص بالجامعة ووضع كل وارث من كل مسألة بإزائه في الجامعة. إننا رمزنا للميت بحرف تاء بإزائه إشارة إلى موته، ولو كان الميت أنثى لوضعنا تاء تاء، وهكذا يكون العمل في الشباك بالرمز للاختصار، فيرمز للزوج بجيم، وللزوجة بجيم وهاء، وللجد بدال، وللجدة دال هاء، وللأخ الشقيق قاف، وللأخت الشقيقة قاف هاء، وللأخ لأب خاء باء، وللأخت لأب خاء تاء باء، وللأخ لأم خاء ميم، وللأخت لأم خاء تاء ميم. وإذا كان في المسألة زوج أو زوجة وأولاد، فإن كانوا منهما كتب بإزاء الولد هاء إن كان الميت الزوجة، وهاء بالألف إن كان الميت الزوج، وإن لم يكن الأولاد منهما كتب بإزاء الولد غين. تاسعا، وضع قوس فوق كل مسألة وعلى كل قوس عدد، وهو جزء سهم المسألة التي تحته وضع فوقها ليضرب به سهم كل وارث منها، فجزء سهم المسألة الأولى هو أقل عدد ينقسم على ما صحت منها مسائل الأموات الآخرين، وجزء سهم الأموات الآخرين هو الحاصل بقسمة نصيبهم من الأولى مضروبا بجزء سهمها على مسائلهم. وإليك مثالين من الحال الثالثة: المثال الأول للصورة الأولى، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف، وهي رجل مات عن زوجه وابنتين منها وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عمن بقي، ثم ماتت الثانية عمن بقي أيضا، وهذه صورتها في الشباك. فتأمل الشباك تجد أننا عملنا لكل ميت مسألة منفردة، وهذا ليس بغريب، فقد مر عليك في المقال الأول، لكن الغريب عليك شيئان: أحدهما أننا وضعنا اسم كل وارث في المسائل الأخيرة بإزاء اسمه في المسألة الأولى، ووضعنا أسهمه من المسائل كلها بإزاء اسمه في الجامعة، وذلك لأن الوارث في الأولى وارث فيما بعدها. الثاني أننا عملنا لكل ميت جامعة، ولم نجعل الأموات كلهم في جامعة واحدة لما مر بك في القواعد. وهكذا لو فرضنا أن ورثة الثاني خليط من ورثة الأول ومن غيرهم، فإننا نعمل كهذا العمل، إلا أننا نضع حقولا أسفل للورثة الجدد الذين ليسوا من ورثة الأول، كما في المثال الآتي: وهو رجل مات عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها، ثم ماتت إحدى البنتين عن زوج ومن بقي، ثم ماتت البنت الثانية عن زوج وابن ومن بقي. فمسألة الميت الأول تصح من 32، سهام الميت الثاني منها 7، ومسألته من 7، فهي منقسمة عليها، فصحت مما صحت منه الأولى. ومسألة الميت الثالث من 12، وسهامه من الجامعة 10، فهي توافقها بالنصف، فنضرب نصف مسألته 6 بالجامعة 32 تبلغ 192. للزوجة في المسألة الأولى التي هي أم فيما بعد ذلك 40، وللابن في المسألة الأولى 84، ولا شيء له من غير المسألة الأولى، وللزوج في المسألة الثانية 18، وللزوج في المسألة الثالثة 15، وللابن 35. وإليك صورتها في الشباك. تأمل هذه الشباك تجد أننا لم نعمل فيه شيئا جديدا عما سبق في الشباك الذي قبله، سوى أننا أنزلنا حقولا بعدد الورثة الجدد في المسألتين الأخيرتين، وهم زوج البنت الأولى وزوج وابن البنت الثانية. فوائد: الفائدة الأولى، قال الفرضيون: إذا كان في الورثة فريق من جنس فإنه يحسن أن نجعلهم في مربع واحد، ونضع فيه رقما بعددهم، ونجعل سهامهم بإزائهم من مربعات، حتى لا يطول الجدول نازلا، إلا أن يكون هناك غرض في كتابة كل واحد منهم بمربع خاص، كأن يكون أحدهم قد مات فنحتاج إلى معرفة نصيبه لنقسمه على ورثته، أو يكون لأحدهم وارث يختص به فيتعين كتابته بمربع خاص بسبب ميزته. الفائدة الثانية، تبين لك ما سبق أننا نضع على مسألة الميت الأول جميع مسألة الميت الثاني عند التباين، ووفقها عند التوافق، ونضع على مسألة الميت الثاني جميع سهامه عند التباين، ووفقها عند التوافق. وهذا الموضوع على كل واحدة هو جزء سهمها، يضرب به سهم كل وارث منها، فلو كانت سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته، فإننا نضع فوق المسألة الأولى رقم 1 لنضرب به سهم كل وارث منها، أو ندعها بلا شيء وننقل نفس سهام الورثة فيها بإزائهم في الجامعة. وأما المسألة الثانية فنضع فوقها ما خرج بقسمة سهام الميت من الأولى عليها. الفائدة الثالثة، لمسائل المناسخات اختصار قبل العمل واختصار بعد العمل. فأما الاختصار قبل العمل فقد سبق في الحال الأولى، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف. وأما الاختصار بعد العمل فيتأتى فيما إذا اشتركت سهام الورثة في الجامعة بجزء كثلث ونحوه، فترد الجامعة وسهام كل وارث منها إلى ذلك الجزء الذي حصل فيه الاشتراك. مثال ذلك: أن يهلك هالك عن زوجة وابن وبنت، ثم تموت البنت عمن بقي، فالمسألة الأولى تصح من 24، للزوجة 3، وللابن 14 وللبنت 7 والمسألة الثانية من 3، لأن الورثة فيها أم وأخ، للأم الثلث 1 والباقي للأخ، وبينها وبين سهام المورث من المسألة الأولى تباين، فنضربها فيما صحت منه الأولى 24 تبلغ 72، وهي الجامعة للزوجة من الأولى 30 مضروبة في الثانية 3 بـ9، ولها من الثانية 1 مضروب في سهام المورث 7، الجميع 16، وللابن من الأولى 14 مضروبة في الثانية 3 بـ42، وله من الثانية 2 مضروبان في سهام مورثه 7 بـ14، الجميع 56، وهي مشاركة لسهام الزوجة بالثمن، لأن كل منهما ينقسم على 8، فنرد الجامعة وسهام الورثة فيها إلى الثمن، تكون الجامعة 9 نصيب الزوجة، منها 2 ونصيب الابن 7. عمل مسائل الرد: لا يخلو أهل الرد من حالين، إحداهما ألا يكون معهم حد من الزوجين، الثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. ففي الحال الأولى إن كان المردود عليه واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا، وإن كان أكثر من واحد وهم من جنس واحد فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، وإن كان أكثر من واحد وهم جنسان فأكثر فأصل مسائلهم من 6، ونرجع بالرد إلى العدد الذي تنتهي به فروضها. فلو هلك هالك عن بنت فلها المال كله فرضا وردا، ولو هلك عن 4 بنات فمسألتهن من 4، لكل واحدة 1، ولو هلك عن جدة وأخ لأم فالمسألة من 6، للجدة السدس 1 وللأخ السدس 1، ترجع بالرد إلى 2، فإن كان بدل الجدة أم صار لها الثلث 2 وللأخ السدس 1، وترجع بالرد إلى 3، فإن كان بدل الأخ بنت فلها النصف 3 وللأم السدس 1، وترجع بالرد إلى 4، فإن كان معهم بنت ابن صار للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأم السدس 1، وترجع بالرد إلى 5. وفي الحال الثانية وهي أن يكون معهم أحد الزوجين، فنعمل مسألة الزوجية من مخرج فرضها ونصححها إن احتاجت للتصحيح، ثم إن كان صاحب الرد واحدا أخذ الباقي بعد فرض الزوجية فرضا وردا، وإن كان صاحب الرد 2 فأكثر من جنس قسمت الفاضل بعد فرض الزوجية عليهم كفريق، فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية، وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية أو في وفقها، فما بلغ فمنه تصح. وإن كان صاحب الرد 2 فأكثر من أجناس فصحح مسألة الرد من أصل 6، ثم اقسم الفاضل بعد فرض الزوجية عليها، فإن انقسم صحت المسألتان من أصل واحد، وإلا ضربت مسألة الزوجية في مسألة الرد أو وفقها، فما بلغ فمنه تصح. وإذا أردت القسم فقل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد عند التباين أو وفقها عند التوافق أو بواحد عند الانقسام، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية عند التباين أو وفقه عند التوافق أو بالخارج بقسمة الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد عند الانقسام. وإليك أمثلة لما سبق. المثال الأول: هلكت امرأة عن بنت وزوج، فمسألة الزوجية من 4، للزوج الربع 1، والباقي للبنت فرضا وردا. المثال الثاني: هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، مسألة الزوجية من 4، للزوج الربع 1، ومسألة الرد من 3، والباقي بعد فرض الزوج منقسم عليها، فتصح المسألتان من 4. فلو كانت البنات 4 باينت مسألة الرد للفاضل بعد فرض الزوج، فنضربها في مسألة الزوجية تبلغ 16، للزوج من مسألة الزوجية 1، يضرب في مسألة الرد 4 بـ4، ولكل بنت من مسألة الرد 1، يضرب في الفاضل بعد فرض الزوجية 3 بـ3. ولو كانت البنات 6 لكانت مسألتهن من 6، وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية بالثلث، فنردها إلى ثلثها 2، ونضربه في مسألة الزوجية 4، تبلغ 8، ومنه تصح. للزوج من مسألة الزوجية 1 مضروب في وفق مسألة الرد 2 بـ2، ولكل واحدة من البنات 1 مضروب في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية 1 بـ1. المثال الثالث: أن يهلك هالك عن زوجة وأم وأخ من أم، فمسألة الزوجية من 4، للزوجة الربع 1، ومسألة الرد من 6، وترجع بالرد إلى 3، للأم 2، وللأخ 1، والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة الرد، فتصح المسألتان من أصل واحد. فلو كان بدل الأم جدة، رجعت مسألة الرد إلى 2، وبينهما وبين الفاضل بعد فرض الزوجة تباين، فنضربها في مسألة الزوجية 4، تبلغ 8، ومنه تصح. للزوجة من مسألة الزوجية 1 مضروب في مسألة الرد 2 بـ2، وللجدة من مسألة الرد 1 مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجة 3 بـ3، وللأخ من الأم كذلك. ولو كان مع الأخ لأم أخوان آخران، صارت مسألة الرد من 3، للجدة 1، وللإخوة 2، لا ينقسم عليهم ويباين، فنضرب رؤوسهم 3 في 3 بـ9، والفاضل بعد فرض الزوجية 3 يوافقها بالثلث، فنرد مسألة الرد إلى وفقها 3، ونضربه في مسألة الزوجية 4، تصح من 12. للزوجة من مسألة الزوجية 1 مضروب في وفق مسألة الرد 3 بـ3، وللجدة من مسألة الرد 3 مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة 1 بـ3، وللإخوة 6 مضروبة في وفق الفاضل بعد فرض الزوجة 1 بـ6، لكل أخ 2. وإن شئت أن تعمل مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين على طريقة الشباك التي عرفتها في باب المناسخة، فاعمل جدولا لمسألة الزوجية، ثم جدولا لمسألة الرد، واضعا لكل مسألة جدولين، أحدهما لأسماء الورثة والثاني للسهام، ثم تضع جدولا خامسا للجامعة بينهما. تنبيه: وقع في عبارة بعض الفرضيين أن الفاضل بعد فرض الزوجية لا يمكن أن يكون موافقا لمسألة الرد إذا كان أهل الرد من أجناس، بل إما منقسم أو مباين، ولكن هذا ما لم تحتج مسألة الرد لتصحيح، فإن احتاجت لتصحيح فقد يكون بينهما موافقة، كما في المثال الأخير الذي مثلنا به، والله أعلم. قسمة التركات: القسمة جعل الشيء الواحد أقساما، والتركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا. وبهذا نعرف أهمية هذا الباب، فإن أهمية الشيء بحسب ثمرته ومقصوده. وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله لقسمة التركة طرقا كثيرة، نذكر منها ما يلي: الأول، طريق النسبة، وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وهذا أعم الطرق نفعا، لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة كالدراهم وما لا يقبلها كالعبد. مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، والتركة 80، فالمسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم الثلث 2، وللأخت النصف 3، وتعول إلى 8. ونسبة سهم الزوج إلى المسألة 40، فأعطيه من التركة 40، ونسبة سهم الأم إلى المسألة 40، فأعطها 40، ونسبة سهم الأخت إلى المسألة 40، فأعطها 40، 30. الطريق الثاني أن تضرب سهام كل وارث في التركة وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة، فما حصل فهو نصيبه. ففي المثال السابق تضرب سهم الزوج 3 في التركة 80 تبلغ 240، فاقسمها على ما صحت منه المسألة 8 يحصل 30، فهي نصيبه من التركة. وتفعل كذلك بسهم الأخت، وتضرب سهم الأم 2 في التركة 80 يبلغ 160، فاقسمها على مصح المسألة 8 يحصل 20، وهو سهم الأم من التركة. فإن حصل في نصيب أحد الورثة كسر فحول المسألة إلى أضلاعها، وهي الأعداد التي إذا ضرب بعضها ببعض خرجت المسألة، ويحسن أن تبدأ بالأكبر فالأكبر. فإذا ضربت سهم أحد من الورثة في التركة فاقسمه على الضلع الأكبر، فإن بقي كسر فضعه تحته واقسم الحاصل الصحيح على الضلع الثاني، وهكذا حتى تصل إلى التركة، فضع ما تبقى معك تحتها وهو نصيب الوارث منها. واعلم أن كل ضلع بالنسبة لما قبله كواحد منه، فلو كانت التركة في المثال السابق 60 لحصل كسر في نصيبي الزوج والأخت، فتحل المسألة إلى أضلاعها 2 و4، ثم يضرب سهم الزوج في التركة 60 يبلغ 180، فاقسمها على الضلع الأكبر 2 يكن الحاصل 90، فضع تحته صفرا أو اتركه هملا، واقسم 90 على الضلع الأصغر 4 يحصل 22، ويبقى 2 ضعهما تحت الضلع، وضع العدد الصحيح وهو 22 تحت التركة. وبهذا تعرف أن للزوج 22 واثنين من 4 من الواحد، وهما نصف الواحد، وتعمل في نصيب الأخت عملك في نصيب الزوج. واضرب سهم الأم 2 في التركة 60 يكن 120، فاقسمها على الضلع الأكبر 2 يحصل 60، اقسمها على الضلع الأصغر 4 يحصل 15، فهي نصيب الأم من التركة، وإليك صورتها في الشباك. تأمل هذه الشباك، تجد أننا وضعنا أولا جدول أسماء الورثة، ثانيا جدول المسألة، ثالثا جدول التركة، رابعا جدول ضلع المسألة الأصغر، خامسا جدول ضلع المسألة الأكبر. وإذا أردت أن تعرف صحة العمل فاجمع ما تحت الضلع الأكبر واقسمه عليه، فإن انقسم بلا كسر فاضمم الحاصل بالقسمة إلى ما تحت الضلع الذي يليه، ثم اقسم حاصل جمعها على الضلع المذكور. فإن انقسم بلا كسر
فاضمه إلى ما تحت التركة، فإن ساوى التركة فالعمل صحيح وإلا فلا. ومتى تعددت الأضلاع فاعمل بما تحتها من الجمع والقسمة كما سبق. وإذا أردت أن تختبر المسألة المذكورة بما قلنا فانظر إلى الضلع الأكبر تجد لا شيء تحته فدعه، وانظر إلى الضلع الثاني تجد تحته اثنين واثنين فاقسم حاصل جمعهما أربعة عليه يخرج واحد، فاضمه إلى ما تحت التركة واجمعه يبلغ 60 وهو قدر التركة، فالعمل إذن صحيح. وبقية طرق قسمة التركات معروفة في كلام الفرضيين رحمهم الله. قسمة التركات إذا كان هناك وصية ويسمى عمل الوصايا. تنقسم الوصية بالنسبة إلى الموصى به ثلاثة أقسام: وصية بنصيب، ووصية بجزء، ووصية بهما. فالوصية بالنصيب أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب أحد الورثة، وهي نوعان: أحدهما أن يوصي بنصيب وارث معين فللموصى له كنصيب ذلك الوارث مضموما إلى المسألة، فلو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن فمسألة الورثة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن، فنعطي الموصى له كنصيب الزوجة واحدا مضموما إلى المسألة، فتصح المسألة من تسعة: للزوجة واحد وللموصى له واحد والباقي للابن. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فالموصى له الثلث ولكل ابن واحد، ولو كان معهما بنت فللموصى له سبعان ولكل ابن سبعان وللبنت سبع. ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت كان للموصى له سدس وللبنت سدس ولكل ابن سدسان. النوع الثاني أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارث غير معين، فللموصى له كما لأقلهم، فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة والورثة أم وثلاث زوجات وابن فمسألة الورثة من 24، للأم السدس أربعة وللزوجات الثمن ثلاثة، لكل واحدة واحد والباقي للابن، فأقل الورثة نصيبا إحدى الزوجات فإن نصيبها واحد من 24، فيكون للموصى له واحد من 25.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.